قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، يطرق بابكم الآن ضيف كريم يحمل لكم معه كثيرا من الخيرات والبركات، ويأخذ بأيديكم إلى فسيح الجنات، ويرشدكم إلى ما يقربكم إلى رب الأرض والسماوات. إنه شهر رمضان، شهر المغفرة والرضوان، شهر الجود والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، شهر تصفد فيه الشياطين، شهر تمتلئ فيه المساجد بالمصلين ويكثر المقبلون على رب العالمين. فاستقبلوا هذا الضيف خير استقبال، وأكرموه أيما إكرام، فالصيام سبيل المتقين وطريق الصالحين وروضة المحبين لرب العالمين. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن الصيام له أجر خاص عند الله رب العالمين، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. هذا في الحديث القدسي الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. في هذا الحديث الشريف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مدرسة الإخلاص، فيقول، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وهذا يدل دلالة واضحة على أن أجر الصوم أعظم من أجر غيره من الطاعات. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني حسابه على الله وأجره على الله وجزاؤه على الله عز وجل، وهذا يدل على سعة أجره وعظم ثوابه. ومما يؤيد ذلك رواية مسلم لهذا الحديث، فقد روى الإمام مسلم هذا الحديث برواية أخرى توضح هذا المعنى توضيحا جليا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فهذا الحديث أو هذه الرواية توضح لنا أن الصوم أعظم من 700 ضعف. لماذا كان الصوم بهذه المثابة؟ قال العلماء: لأن الصوم عبادة لا تتم إلا بالإخلاص. لا يستطيع أحد أن يرائي في الصيام. ولما يرائي؟ يرائي الناس أنه صائم يروح يأكل في البيت ولا يراه أحد، فبما أنه يمتنع عن الطعام والشراب وهو في بيته وهو في مطبخه وهو وحده وهو أمام الناس، يمتنع عن الطعام والشراب صائما، فهو مخلص ولا بد. ولذلك كان أجر الصيام على الله عز وجل وكان مضاعفا، وكان هذا الحديث الذي ذكرته لكم. ثم يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم أدبا عظيما ينبغي أن يتأدب به الصائم في صيامه، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو الكلام الفاحش البذيء. وقال بعض العلماء: الرفث هو ذكر الجماع ونحوه، فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفع صوته، لأنه يتحلى بالسكينة والوقار لأنه صائم، فلا يفعل شيئا يخل بمروءته، فلا يصخب. والصخب رفع الأصوات بطريقة منكرة. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. إذا جهل عليه رجل فسابه لا يرد عليه. لماذا؟ لأنك الآن متلبس بعبادة عظيمة جليلة، أنت متشبه بالملائكة، فلتقل: إني صائم. قال العلماء: يقولها جهرا أم يقولها سرا؟ قال بعض العلماء: يقولها جهرا ردعا للذي يسبه: إني صائم، أي أنا لا أستطيع أن أرد عليك لأنني صائم، إن الذي يدافع عني هو الله سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال بعض العلماء: يقولها سرا خشية الرياء، فيقول في نفسه مذكرا لها: إني صائم إني صائم، لا يليق بي أن أرد عليه كما يقول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كان صيام فرض والناس كلهم صيام فليقولها جهرا إني صائم، لأنه لا رياء فيه. وإن كان صيام تطوع فليقولها في سره: إني صائم إني صائم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الرائحة المتغيرة المنتنة التي تخرج من فم الصائم في آخر النهار من خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة التي يتأفف منها الناس هي عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. قال بعض العلماء: أي في الدنيا. وقال آخرون بل في الآخرة، أي أن هذه الرائحة تأتي يوم القيامة كأنها ريح المسك، كما في الحديث الآخر الثابت في الصحيحين أيضا أن المجاهد في سبيل الله يحشر يوم القيامة وجرحه ينزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا يدل على طيب هذه العبادة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر قال العلماء أي أفطر في آخر النهار فرح بفطره، أي أنه أكمل يوما كاملا لله عز وجل، ففرح لأنه وصل إلى نهاية النهار فأفطر. وقال بعض العلماء إذا أفطر أي يوم العيد بعد أن يقضي رمضان كله فرح بفطره، أي فرح أن وفقه الله عز وجل لصيام رمضان كله فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرح بصومه أي فرح بجزاء صومه يوم القيامة. ويؤيد ذلك رواية النسائي وهي رواية صحيحة، وإذا لقي ربه فجزاه أو فجزاه فرح بصومه، أي فرح بهذا الجزاء الذي أخذه من الله عز وجل. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يفرح عند دخول رمضان، لا سيما أنه إذا صام رمضان صوما حقيقيا فإن الصيام سبب من أسباب دخول الجنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلا يدخل منه أحد غيره. اللهم ارزقنا الدخول من هذا الباب. بل إن الصيام يشفع لك يوم القيامة، يعني يجادل ربك عنك. فقد روى الإمام أحمد وحسنه المنذري والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، أي يقبل الله عز وجل شفاعته. إذا كان هذا هو شأن رمضان، فهل يجوز لك أن تدخل على هذا الشهر الكريم دخولا عاديا أم ينبغي أن تستعد لرمضان؟ ومن هنا يأتينا هذا السؤال، كيف نستعد لرمضان؟ أولا نستعد لرمضان بتوبة خالصة صادقة مع الله عز وجل. لماذا؟ لأن العبد ينبغي أن يهيئ قلبه للقرآن ونفسه للصيام، وأن يهيئ الجو الإيماني الذي سيعيش فيه في رمضان. فلا يتسنى لأحد أن يصوم رمضان وهو مصر على ذنوب ومعاصي. فمن كان مرتشيا أو كان مرابيا أو كانت متبرجا أو كان لا يصلي أو كان عاقا لوالديه أو كان يفعل ذنوبا ومعاصي لا يجمل به أن يدخل رمضان وهو بهذه المثابة، فينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل قبل دخول رمضان. والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين جميعا بالتوبة إليه، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا، مؤمنين مش عصاة ولا فاسقين ولا شيء، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا. طيب المؤمن مما يتوب؟ قال العلماء لأن المؤمن لا يستطيع أن يقوم بحق الله خير قيام، ولذلك ينبغي أن يتوب إلى الله بين الحين والآخر من التقصير والتفريط، فضلا عن الذنوب والمعاصي واللمم والصغائر وغيرها من الأمور التي قد يلم بها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ قال العلماء: التوبة الصادقة التي إذا تابها العبد لا يرجع إلى المعصية مرة أخرى. وإلا فبعض الناس يتوب توبة الكذابين، يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، ورغم ذلك لا ييأس من روح الله، يتوب مرة أخرى ويحاول ألا يرجع إلى المعصية مرة أخرى. ولذلك وضع العلماء للتوبة أربعة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني الندم عليه، الشرط الثالث العزم على عدم التوبة، على عدم العودة، الشرط الرابع إرجاع الحقوق إلى أصحابها. هذه الشروط التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال العلماء إنها شروط صحة التوبة، ولو انتقص منها شرط لم تكن التوبة صحيحة. ما معنى هذه الشروط؟ الأول الإقلاع عن الذنب. رجل يرتشي يريد أن يتوب، لا تقبل توبته وما زال يقبل الرشوة، أو رجل نص يسرق لا تقبل توبته وما زال يسرق، لا بد من الإقلاع عن الذنب، هذا أول شرط. الشرط الثاني الندم عليه، كلما تذكر الذنب ندم عليه، لماذا كنت أصنع هذا؟ اللهم اغفر، ويندم لماذا اقترف هذه الذنوب وتلك المعاصي. الشرط الثالث العزم على عدم العودة، يعزم فيما بينه وبين الله، يعزم فيما بينه وبين الله ألا يعد هذا الذنب مرة أخرى. الشرط الرابع أن يرجع الحق إلى صاحبه إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد. اغتصبت أرض فلان، لا تصح توبتك حتى ترجعه. سرقت مالا من فلان، لا تقبل توبتك حتى تردها، وهكذا. أما إذا كان الذنب يتعلق بالله عز وجل كشرب الخمر وتعاون في الصلوات ونحو ذلك فتقبل هذه التوبة والله عز وجل يعفو عنك ويغفر لك. إذن لابد أن نقبل على رمضان بتوبة خالصة صادقة. لا يقول أحد منا أنا لست في حاجة إلى التوبة، فكلنا في حاجة إلى التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين كان يكثر من الاستغفار والتوبة، فقد روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. صلى الله عليك يا رسول الله، أنت وأنت رسول الله وأنت حبيب الله تتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، فما بالك بنا نحن معشر العصاة. يجب أن نقبل على الله عز وجل وأن نتوب من الذنوب والمعاصي. كل واحد منا يفتش في نفسه، الذي يفتش في نفسه سيجد عيوبا كثيرة وذنوبا عظيمة، والذي يفتش في نفسه فلا يجد شيئا فأعظم ذنب أنه عمي عن ذنوب. يبقى أكثر الناس ذنوبا من فتش في نفسه فلم يجد شيئا. يبقى هذا الإنسان انطمست بصيرته حتى رأى المنكر معروفا والمعروف منكرا، لأنه لا يمكن أن يكون معصوم وفيه ذنوب ومعاصي. فبما أنه فتش في أحواله وسلوكه وقلبه وحركاته وسكناته فقال الحمد لله أنا كويس وضميري سليم وقلبي تمام، يبقى هذا الرجل مفعم بالذنوب من إخمص رأسه إلى قدميه. ولذلك يقول العلماء كلما اقترب العبد من الله كلما خاف ذنوبه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: إن المنافق لينظر إلى ذنبه وإن كان كبيرا كأنه ذبابة وضعت على أرنبته فقال بيده هكذا فطار. وإن المؤمن لينظر إلى ذنبه وإن كان عظيما وإن كان صغيرا كأنه جبل سيقع عليه فيهلك. سبحان الله، يعني المؤمن يخاف من ذنبه وإن كان صغيرا، والمنافق لا يخاف من ذنبه وإن كان عظيما. ومن هنا يجب أن تفتش في أحوالك. الإنسان يقبل على الله عز وجل بقلب غير القلب الذي كان به. أنت في رمضان تريد أن تستمع إلى صلاة التراويح وتقرأ قرآن، لابد أن تنظف هذا القلب، لابد أن تطهره، تطهره من الحقد على المسلمين، الغش، الحسد، العقوق، التفريط في جنب الله عز وجل، الغفلة عن الله عز وجل. ثانيا، تستعد لرمضان بفض الخصام والنزاع الذي بينك وبين المسلمين. لماذا بالذات النزاع والخصام؟ لأن هذا من الذنوب العظام، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل، أن يحرم، يبقى هذا ذنب محرم. لا يحل لك أن تخاصم رجلا أكثر من ثلاثة أيام، لا يحل. فإذا كنت مخاصمه من أسبوعين أو شهر أو شهرين، سارع وصالح. أقول أنا صالحا، أنا المظلوم، حتى لو أنت المظلوم، حتى لو أنت المظلوم صالح، وكن خير الرجلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فخيرهما المظلوم، لا، قال فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني يبدأ بالصلح. فكن أنت خير الرجلين. الشيطان هيقول لك لا ازاي، أنت لما تروح له هيستهزأ بيك، وثاني مرة هيشتمك ويسبك وإلى آخره. كل هذه من وسوسة الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لا، أن تذهب إليه وصالحه حتى لو كنت أنت على الحق. لماذا بالذات قبل دخول رمضان؟ لأن رمضان شهر المغفرة، والخصام يحجب عنك المغفرة. الخصام، نعم، ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني أخرهما من المغفرة حتى يصطلحا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: أنظر الظالم حتى يصطلح، لا، قال: أنظر هذين، يعني أخرهما من المغفرة، الاثنين الظالم والمظلوم ما دام متخاصمين، أنظر هذين حتى يصطلحا. فأنت بخصامك مع أحد الناس من المسلمين ستحجب عن نفسك المغفرة، مش هيرضى يصالح، قل له السلام عليكم خلاص، مر عليه قل له السلام عليكم خلاص، صالحته، دعه هو، لو ظل مخاصما يحجب هو من المغفرة. أما أنت فقد صالحته، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبدأ رمضان وليس في قلبه شيء لأحد أبدا، لكي يستعد هذا القلب لتلقي القرآن والنفحات الربانية والفيوضات الإلهية التي يقترب بها إلى الله عز وجل. رمضان شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر الرضوان، تدخل فيه وأنت تحمل غلا أو حقدا أو حسدا أو خصاما لأحد، لا يليق بك ذلك. ومن هنا يجب أن نطهر قلوبنا وأن ننقي نفوسنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، تحدثنا عن الاستعداد لرمضان وقلنا تبدأ أولا بتوبة صادقة، ثانيا بفض الخصومات التي بينك وبين المسلم، ثالثا بصلة الأرحام. صلة الأرحام لماذا؟ لأن العبد إذا وصل رحمه وصله الله عز وجل، وأنت في حاجة في رمضان أن يصلك الله بالمغفرة، أن يصلك بالرحمة، أن يصلك بالثواب والجزاء. ولذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وصلة الأرحام أخي الكريم تزيد في الرزق وتطيل في العمر، كما روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. من سره أي من أراد أن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يطول في عمره، ينسأ يعني يؤخر في أجله، وأن يبسط له في رزقه يعني ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في رزقه، ماذا يصنع؟ فليصل رحمه. وعند الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بصلة الأرحام فإنها منساءة في الأثر ومثراة في المال ومحبة في الأهل. لماذا صلة الأرحام؟ لأن الرحم يجبر خاطرها بزيارتك لها. من هم الأرحام؟ قال بعض العلماء أقاربك من النساء، أمك، أختك، خالتك، عمتك، بنت أخوك، بنت أختك إلى آخره. وقال بعض العلماء جميع الأقارب أرحام، فينبغي أن تصل أقاربك في رمضان. رابعا الصلاة، يا من كنت تتهاون في الصلاة في غير رمضان الآن ابدأ وحافظ على الصلاة، على الصف الأول، على صلاة الجماعة قبل أن تدخل إلى رمضان. مر نفسك على الطعام، عود نفسك على الحسنات قبل أن تدخل رمضان. إخواننا الذين يتهاونون في الصلاة فتجد لا يأتي إلى الصلاة إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، ولا يهتم ولا يأبه، رغم أنه لو ضاع منه ثواب من ثواب الدنيا أو أجر من أجور الدنيا لندم وحزن واغتم، لكن ممكن ما فيش فرق عنده أن يصلي في الصف الأول أو الصف العاشر، وهذا خطأ. بل ينبغي أخي الكريم أن تكون من المسارعين والمسابقين إلى أمر الله. لو فاتك الصف الأول صليت في الثاني تندم وتعاهد ربك أنك إن شاء الله الصلاة القادمة تكون في الصف الأول. والسابقون السابقون أولئك المقربون، كن منهم، كن من السابقين إلى كل خير لكي تكون من السابقين يوم القيامة. الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من توضأ في بيته وأتى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع درجة والثانية تحط خطيئة، هذا أجر عظيم جدا أنت في حاجة إليه. وأخيرا كلمة لكل أخت مسلمة، الأخت المفرطة في جنب الله عز وجل، ينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل من الآن لكي تقبل على رمضان بقلب مؤمن مخبت خاشع لله عز وجل. الأخت الغير محتشمة الغير محجبة تبدأ من الآن تتحجب، لا ينبغي أن يدخل عليك رمضان فتصومي عن الطعام والشراب وأنت متبرجة. وبعض البنات لا تفهم معنى الحجاب، تضع الشرب في رمضان على رأسها وتظن أنها محجبة ولابسة قميص وبنطلون، هذا كله تبرج. فالبنطال تبرج، ونص الكم تبرج، والجيبة المفتوحة تبرج، والجلباب الطويل لكنه مجسم للعورة تبرج، والنقاب الذي يظهر العينين تبرج وفتنة. فينبغي للأخت أن تتحشم وأن تتحجب، لما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. العلماء يقولون الاستشراف وضع اليد فوق العين والنظر إلى أعلى، هذا معنى الاستشراف. فمعنى استشرفها الشيطان أي نظر إليها الشيطان نظرة فزينها في أعين الرجال. وفي رواية فيها ضعف أن الشيطان يقول أنت جندي أضل بك من أشاء، والعياذ بالله، ربنا يكفينا شره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضل على الرجال أو أشد على الرجال من النساء، كما أن فتنة المال من أعظم الفتن، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، ففتنة النساء وفتنة المال من أعظم الفتن التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها. ومن هنا نقول لكل أخت مسلمة عليك أن تتحجبي حجابا صحيحا، وعليك أن تحافظي على الصلوات في أوقاتها، وعليك ألا تختلطي بالرجال، وعليك ألا تتعاملي مع الرجال إلا في حدود الضرورة الضرورة، وعليك أيتها الأخت المسلمة ألا تخرجي بثوب يلفت الأنظار، حتى لو كنت محجبة لا تخرجي بثوب مزركش بثوب مزخرف يلفت أنظار الرجال إليك، لأن الحجاب معناه الستر والتحجب عن أعين الرجال. وعليك أيتها الأخت المسلمة أن تتعاهدي أولادك بالتربية في هذا الشهر المبارك، حثيهم على صلاة القيام وعلى تلاوة القرآن، حثيهم على طاعة الله عز وجل، وإياك أن تترك أولادك يلعبون القمار ويذهبون إلى صلاة الضمر والطاولة وغير ذلك فيضيع رمضان. ورمضان أيها الأحباب 30 يوما، وفي اليوم 12 ساعة، وفي الساعة 60 دقيقة. هذه دقائق تفتح أبواب الجنة في أولها ثم تغلق في آخرها، هذه الدقائق تضاعف فيها الحسنات والأجور، هذه الدقائق يقبل الله عز وجل على عباده ويعتق من شاء من النار، هذه الدقائق فرصة ثمينة لا تتكرر في كل عام إلا مرة واحدة. فضع لنفسك هدفا في رمضان، لا تدخل رمضان بدون هدف. ما هو الهدف من صيام رمضان؟ أولا تحقيق التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حاول تصوم صياما حقيقيا لتصل إلى التقوى. ثانيا مغفرة الذنوب، في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لتحصيل المغفرة. الهدف الثالث أن تخرج من رمضان وقد أعتق الله رقبتك من النار، هذه أهداف تضعها أمامك. وسل نفسك عاوز تختم القرآن كم مرة في رمضان، ضع هدف 3 مرات مثلا، يبقى كل يوم تقرأ 3 أجزاء، ضع أهدافا محددة واضحة لكي تستطيع أن تغتنم أوقاتك في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم دمر الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها المسلمون الفضلاء، برنامج الصائم في رمضان ينبغي أن تسير على برنامج واضح وجدول وأهداف محددة. نختصر معكم ما يمكن أن يفعله الصائم في رمضان في خلال يومه. أول ما تستيقظ من النوم قبيل الفجر من أجل السحور، هناك دعاء إذا قلته قلت هذا الدعاء أو هذا الذكر، ثم دعوت بعد ذلك استجاب الله عز وجل دعائك. ما هو هذا الذكر؟ إذا استيقظت من النوم قبل أن تتكلم فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت ذلك ثم بدأت تدعو يستجيب الله عز وجل دعاءك. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. أول شيء تقول هذا ما أن تدعو بك بما تشاء وما تحب. الأمر الثاني تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين، حتى لو كنت صليت التراويح تفضل وتصلي ركعتين خفيفتين لتفك بهما عقد الشيطان. في هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عبادة بن الصامت، فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فلو صليت ركعتين بعد هذا الدعاء ربنا يقبل صلاتك. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك نوم طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى الأمر الأول الدعاء عند القيام من النوم. الأمر الثاني أن تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين تفك بهما عقد الشيطان. والعلماء يقولون لو الإنسان لم يصلي هاتين الركعتين فضل لحد طلوع الفجر واستيقظ بعد طلوع الفجر، أو لم يصلي، فإن العقد تظل على قفاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الأمر الثالث تتناول وجبة السحور. بعض المسلمين لا يتسحر ويصوم بدون سحور، وهذا خطأ، بل ينبغي أن تتسحر ولو على شيء قليل. وبعض المسلمين يظن أنه بهذا يحسن صنع، يقول فقال 20 سنة ما بتسحرش بصوم غير سحور، فرد فعارف أنت إيه اللي حصل لك. أول حاجة فقدت البركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الترغيب: تسحروا فإن في السحور بركة. يبقى نمرة واحد فقدت البركة. نمرة اثنين فقدت ثناء الله عليك ودعاء الملائكة لك، إن ربنا يثني على المتسحرين والملائكة يستغفرون للمتسحرين. والدليل ما حسنه الألباني في صحيح الترغيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة الله ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الاستغفار. نمرة ثلاثة إذا صمت بدون سحور تشبهت باليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا يتسحرون، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. يبقى أنت وقعت في ثلاثة أمور، ينبغي أن تتسحر ولو على جرعة ماء، ولو على تمرة، ولو على ملعقة أرز أو 75 صبع محشي، أي حاجة، المهم أنك تتسحر. ويستحب للإنسان إذا أراد أن يتسحر أن يضع في سحوره تمرة طم أو رطب أو بلح أو أي حاجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي حسنه الألباني أيضا في صحيح الترغيب، يقول نعم سحور العبد التمر، نعم سحور العبد التمر. حاول يكون في دايما في السحور تمر أو بلح أسمر، والحمد لله رمضان جاي في موعد البلح الأسمر والرطب والحياة الجميلة، تجعل في سحورك تمرا. ده من الناحية الشرعية. طب من الناحية الطبية، من الناحية الطبية الإنسان إذا أكل شيئا فيه مادة سكرية فإن هذه المادة تظل تغذي الرأس والمخ طوال اليوم. معروف أن غذاء المخ له لحمة ولا كفتة ولا كبد، لا ده غذاء الجسم، إنما غذاء المخ المواد السكرية فقط. فالإنسان على فكرة بعض الناس بيتعجبون جدا، تجد الإنسان مش متعود على الصيام أول ما يصوم أول يوم في رمضان إيه اللي يحصل؟ يفضل عادي لحد الظهر، من بعد الظهر بقى يبدأ إيه؟ جوع جوع جوعا شديدا، من الظهر العصر يبدأ جوع جوعا شديدا، من بعد العصر حدة الجوع تروح ويبقى عادي طبيعي يعني. قبيل المغرب شوية يبدأ يحس بدوخة. ما هو التفسير الطبي للمسألة دي؟ التفسير الطبي بارك الله فيكم أن الإنسان بيأتي معاد الطعام الظهر، الظهر عاوز يأكل، فالمعدة خلاص تبدأ تعطي إشارات للمخ، عاوز طعام عاوز طعام عاوز طعام، اتصرف، قل للرجل اتصرف يجيب لنا طعام اللي هو صاحبك، تبدأ تعطي إشارات للمخ. المخ أول ما الإنسان يفكر في الأكل يعرف إن هو إيه صايم، يقول الإنسان يفتعنا مش هياكل إلا المغرب، يقوم يقول له إيه ما فيش طعام ما فيش طعام ما فيش طعام، يعطيها إشارات مش أكل. تبدأ تقول ادينا طعام ويقول ما فيش طعام، ساعة ساعتين وانت حاسس بالجوع. لما تيأس منه يقوم يعطي إشارات للبقايا اللي في الجسم، تبدأ تشد بقى من الشحوم اللي في الجسم والأشياء الزوائد اللي هي إيه؟ انت كنت عينها أيام ما كنت بتاكل لحمة وكبدة وبتاع ومحوش في الجنبين، تبدأ تسحب بقى ليه؟ يسحب الجسم من الاحتياط، تنكسر حدة الجوع تبقى طبيعة عادي. قبيل المغرب بتكون انت صمت حوالي 12 ساعة يبدأ المادة السكرية اللي عند المخ تبدأ بقى ايه تقل، يبدأ المخ يحس الإنسان بدوخة. فالإنسان إذا أكل تمر بالذات، لأن التمر فيه مادة السكروز المعقدة، ومادة السكروز المعقدة ما بتهضمش بسرعة، بتاخذ فترة على ما تهضم وفترة على ما تمتص وفترة على ما تروح الدم، فترة على ما الدم يوديها المخ اللي يكون بجانا العصر تبدأ تغذي الجسم. ولذلك اللي يفطر واللي يتسحر ويضع في سحوره تمرا غالبا لا يشعر بهذه الدوخة قبيل الماء. هذا والله أعلم. يبقى أنت سحرت الحمد لله، أول ما تقعد على السحور تقول إيه بسم الله وتبدأ تأكل وتقوم أولادك السحر والأولاد الصغار نفسهم السحر في يوم في رمضان، خليهم يتسحروا، الواد يصوم يوم ولا يومين في رمضان حتى لو كان صغيرا يتعود على السحور ويتعود على الصيام. وبعد ما تأكل تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أنه ثبت في الحديث الذي حسنه الألباني وغيره في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعام فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، أجر عظيم جدا. طيب كلت الحمد لله، تبدأ تروح إلى المسجد، تطلع من البيت إذا كنت متوضع على وضوءك أو مش متوضع توضى مرة أخرى، وانت طالع من البيت هتلاقي مجموعة من الشياطين عاملين لك كمين قدام البيت. الشياطين ده عاوزة منك إيه؟ قال العلماء تريد أن تضلك عن سبيل الله، مستنين عاوزين يوسوسوا لك يقولوا لك ما تروحش تصلي اعمل اي حاجه. طيب نعمل ايه؟ الشياطين دول ممكن يكونوا مش واحد ولا اثنين، ممكن يكونوا 20 30 70 100 1000. يعني ورد في بعض الاثار ان من المؤمن من يمشي خلفه من الشياطين مثل قبيلتي ربيعه ومضر، قبيلتين من الشياطين ماشيين وراه. طيب ماذا نصنع مع هؤلاء الشياطين؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا دعاء اذا قلناه ابتعدت الشياطين ومشيت في حفظ الله ورعايته. ما هو هذا الدعاء؟ اول ما تطلع تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. صعب الدعاء مش صعب الحال. الدعاء مرة أخرى بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثبت في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الرجل إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قيل له كفيت ووقيت وعوفيت، فتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد كفي ووقي وعوفي. يبقى خلاص الشيطان تبعد ويبقى يمشي في حفظ الله. وأنت ذاهب إلى المسجد تقول دعاء المسجد، ذهب إلى المسجد ثابت في صحيح مسلم، ماذا تقول؟ دعاء النور. تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اجعل لي نورا. قال ابن عباس بت عند خالة ميمونة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر وهو يقول وذكر هذا الدعاء. طيب خلصت هذا الدعاء تمشي ساكت من البيت للمسجد، صحيح انت متوضئ كل خطوة، خطوة بترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، لكن ما تاخذ حسنات كمان حرك لسانك بذكر الله. انت في رمضان والحسنات مضاعفة، كل تسبيحة بحسنة والحسنة بكم؟ بعشر. يعني انت هتمشي تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والملائكة تكتب 10 20 30 40 50 60 70 80 حسنات. الشيطان هيسيبك؟ لا. وانت ماشي بعد ما تسبح كده 20 30 40 مرة يكون يفكرك بحاجة ويبدأ الفكر يدخل على دماغك ويجيب لك حاجة بحيث انك تسكت، لك نفسك ماشي ساكت ساكت الله تفكر قال لا ده أنا سكت أستغفر الله أستغفر الله. يبدأ الملائكة تكتب 10 20 30 40 تاني يقول الشيطان يجيب لك موضوع تاني سكتك، وهكذا وتفضل في جهاد مع الشيطان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اوعى الشيطان يضحك عليك، دائما تكون في جهاد وحاول تنتصر على الشيطان حتى تذهب إلى المسجد. لو قلت 100 مرة مثلا، 100 مرة في 10 بكام حسنة؟ ب1000 حسنة. يبقى انت خدت 1000 حسنة حطيت في الحصالة التي فتح في القبر 1000 حسنة، ما خسرتش حاجة. أول ما تبدأ تدخل المسجد تدخل بريد، لكن هي الشمال اليمنى تمام، تدخل بريد لك اليسرى وتقول بسم الله، تقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أول ما تدخل تدخل بريد لك اليمنى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء وارد عن فاطمة رضي الله عنها. في دعاء آخر لو حبيت تقوله أيضا خير وبركة، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لو قلت هذا الدعاء عصمت من الشيطان في يومك هذا. الدعاء مرة أخرى أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طيب أول ما تدخل المسجد لسه الفجر لم يؤذن وانت رايح تنتظر في المسجد تنتظر الصلاة، تصلي ركعتين ايه؟ اذا كنت متوضئ بيتك وما صليت سنة الوضوء تنوي بهاتين الركعتين، ركعتين سنة الوضوء وركعتين تحية المسجد. انت تصلي ركعتين اثنين وتنوي بهم ايه؟ هي المسجد وصلة الوضوء في نفس الوقت تأخذ أجر كم ركعة؟ 4 ركعات. وهذه ما يسميها العلماء تجارة العلماء، وهي النوايا الكثيرة العمل الواحد. ممكن تدخل المسجد في صلاة الظهر تنوي ركعتين سنة الوضوء، ركعتين تحية المسجد، ركعتين سنة الظهر، في ركعتين اثنين بس، تأخذ كم ركعة؟ 6 ركعات. طيب، ثم تصلي ما كتب الله لك، كما ركعتين ركعتين ركعتين، تصلي ما كتب الله لك حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. أول ما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر تقوم تصلي ركعتين، ركعات الفجر، الركعتان اللتاني قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال بعض العلماء الركعتين دول ركعتين الصبح نفسهم. نعم، حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، لكل من للعلماء فقط، لا لكل الناس، لكل الناس، أي واحد يدخل المسجد يصلي ما كتب الله له. طيب أنت الآن أذن المؤذن وقمت صليت ركعتين سنة الفجر، ماذا تصنع من الأذان لحد إقامة الصلاة؟ بعض الناس بيجيب المصحف ويقرأ، هذا كلام جيد، الحرف بحسنة والحسنة بعشرة، لكن في حاجة أفضل من كده في هذا الوقت، وهي إيه؟ الدعاء. الخمس دقائق أو العشر دقائق دول للدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود بسند حسن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يبقى بين الأذان والإقامة ادعوا ادعوا بعد الصلاة، اقرأ قرآن، القرآن ممكن تقرأه دلوقتي وتقرأه بعد الصلاة، لكن الدعاء الآن في هذه الدقائق مقبول، فهذه فرصة، ادعو بما تشاء وما تحب، يجوز أنك ترفع يديك وتدعو، يجوز تدعو بدون رفع اليدين وتدعو بما تحب أن يعطيك الله عز وجل إياه. فإذا أقيمت الصلاة قم خاشعا متذللا مستكينا لله عز وجل، وضع قلبك بين يدي الله، ثم صل مع الإمام صلاة الفجر. فإذا قرأ الإمام فأنصت، فإذا قرأ الإمام فأنصت وتدبر، وإذا سكت الإمام فاقرأ الفاتحة، وإذا ركعت فسبح بخشوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإذا سجد الإمام فاسجد وسبح بخضوع، وإذا جلست بين السجدتين فقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وبعدما يجلس الإمام للتشهد تجلس وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر هذه التحيات التي تقدمها لله، ثم للرسول، ثم للمؤمنين، ثم لنفسك، ثم تدعو بعد التشهد بما تشاء، ثم تسلم عن اليمين ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة، وتسلم عن اليسار ناويا السلام على من حضر من المؤمنين والملائكة. لا لا لا، والأخ يسأل يقول بعد إقامة الصلاة، يعني بعد الإمام ما يقول المؤذن يقول قام الصلاة إلى آخره، في بعض الأئمة بيقف كده وبعدين يدعي قبل يطلب الصلاة، هذا بدعة ليس واردا، إنما الدعاء بين الأذان والإقامة أو بعد تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف وكبر تكبيرة الإحرام سكت. أبو هريرة سأله فقال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال هذا الدعاء، أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. صليت، اجلس اختم الصلاة، الذكر بعد الصلاة، قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3، وبعدين قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قل سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 33 وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين قول أذكار الصباح. الناس بتكون تروح عشان سهرانة طول الليل، انت لا نايم من بدري بعد التراويح نمت على طول عشان عامل حسابك ان انت هتحج وتعتمر في رمضان 30 حجة و30 عمرة. ايه معنى 30 حجة و30 عمرة؟ ما معناها؟ معناها اما الانسان اذا صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله او يقرأ القرآن او يسبح او يستغفر الى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس بعشر دقائق قام صلى ركعتين، كتب له اجر حجة وعمر، كل يوم بحجة وعمر. والدليل ما رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هو الأفضل أن كل واحد يصلي لوحده، لكن يجوز الأخ يسأل يقول هل يجوز أن نصلي الضحى جماعة؟ يجوز أن تصلي الضحى جماعة، لكن الأفضل ألا نواظب عليها جماعة ولكن كل واحد يصليها مع نفسه. طب نخلي الأسئلة الآخر عشان نخلص وبعدين نطلب الأسئلة الآخر. بارك الله. أنت الآن صليت الضحى، بعد ما صليت الضحى وربنا رزقك بأجر حجة وعمرة، تخرج من المسجد، وأنت خارج من المسجد تخرج برجلك برجلك اليسرى وتقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك، تمام؟ وفي رواية عند ابن ماجه حسنها الألباني تقول أيضا اللهم اعصمني من الشيطان، وتبدأ تمشي وانت رايح لبيتك. ماذا تصنع؟ افتح الحصلة مرة ثانية وابدأ حط فيها الحسنة بعشر، تمام؟ سبحان الله سبحان الله، أو الحمد لله الحمد لله، أو لا إله إلا الله، أو تسمع القرآن اللي أنت بتحفظه كل يوم، تحفظ لك ثلاث آيات كل يوم تسمعهم وانت ماشي وانت رايح، الحرف بحسنة والحسنة بعشرة. المهم ألا يفطر لسانك عن ذكر الله أو تلاوة القرآن لحد ما توصل للبيت. تروح تريح شوية إذا كنت عاوز تنام، وتستيقظ تتوضأ وتصلي الضحى مرة أخرى. ما الضحى ممكن ركعتين أو أربعة أو ستة إلى ثمان ركعات، وتبدأ تذهب إلى عملك أيضا. وانت خارج من البيت تقول هذا الدعاء، وانت داخل البيت الأول تقول بسم الله عشان الشيطان ما يدخلش معك، وانت خارج من البيت تقول نفس الدعاء الأول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وانت ذاهب إلى عملك تسبح تستغفر تحمد تكبر تهلل. إذا وصلت إلى عملك غض بصرك عن النساء، لا تتعامل مع النساء، لا ترتشي، لا تفعل معصية، اجلس اتقن عملك لأنك صائم، مش تروح تعطل مصالح المسلمون تقول أنا صائم، لا اتقن عملك لأنك صائم. والوقت الفاضل فراغ تقرأ فيه قرآن ولا تكثر من القيل والقال، لأن هذا الكلام تضيع للوقت، وأوقات رمضان ثمينة جدا بالثواني والدقائق، ينبغي ألا تضيع إلا في طاعة الله عز وجل. عدت من عملك طبعا تحاول تحافظ على الصلوات في أوقاتها وتحافظ على السنن، تصلي أربعا قبل الظهر أربعا بعده، وإذا صليت ركعتين هم أقاموا الصلاة، الركعتين اللي قبل الظهر السنة دول تخليهم بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كما تقول عائشة رضي الله عنها يصلي قبل الظهر أربعا، فإذا فاتته قضاهن بعدها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر من حافظ على 12 ركعة من غير الفريضة في يوم بنى الله له قصرا في الجنة، عن كل يوم قصر قصرا في الجنة. ثم قال ركعتان قبل الفجر أربعا قبل الظهر ركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء 12. يبقى أنت ما تضيعش منك القصر في الجنة، تقوم تسيب ركعتين قبل الظهر تصلي اثنين قبله واثنين بعد، فاتك ركعتين اثنين كنت هتاخذ القصر كله، لكن فاتك القصر أجرت على الركعات أجرا عادي. العصر طبق هذا الحديث الذي صححه الألباني في صحيح الجامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا. رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا. يبقى أنت لو صليت أربعة قبل العصر ولومت عليها تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ربنا يرحمك. ومن رحمه الله لا يعذبه أبدا. نعم، اثنين اثنين أو أربعة كاملين لا بأس، يعني هذا واحد. طيب نعم، أظن الأخ فهمت سؤالك. الأخ بيقول شغال عند واحد باليومية يجي صلى أربع ركعات، أظن ركعتين بياخذوا دقيقتين أو ثلاث دقائق، فدي مش هتعطل على الراجل يومية ولا حاجة. ممكن هو يشتغل طول النهار وما يصليش كمان، ويلعب في الشغل ولا يخرج إنتاجه، لا يصلي أربعا ويصلي السنن كاملة ويجتهد في الإنتاج ويطلع أكثر. بس قضية مش هنيجي عند الدقيقتين دول ونقول بس عشان الرجل اللي شغال عند واحد بالأجرة ما يصليش السنن. طيب معلش خلص إلى الآخر. بعد ما صليت الظهر والعصر، أنت دلوقتي صليت العصر وانت قاعد في المسجد، عاوز تروح ليه؟ هتروح تأكل؟ لا، ما انتش واني. هتروح تعمل ايه؟ اجلس في المسجد. أنت خلصت شغلك كموظف أو كذا، أنا أقول للجماعة أنا اللي ما راهمش شغل بعد العصر، لو وراك عمل اذهب إليه، ما وراكش عمل اجلس في المسجد وافتح المصحف وابدأ اقرأ. وانت حاطط لنفسك منهج انك ان شاء الله هتختم القرآن ثلاث مرات في الشهر. في بعض الناس بيحط نفسه منهج هيختم القرآن عشر مرات في الشهر. عشر مرات يعني يقرأ كل يوم كم جزء؟ عشرة أجزاء. يختم كله كم يوم؟ كل ثلاث أيام مر، كل ثلاث أيام مر. انت مثلا خليك هتختمه ثلاث مرات، يبقى كل عشر أيام تختمه مرة. ماشي، اقرأ قرآن من بعد العصر، وحتى لو ما قرأتش قرآن سبحت استغفرت، حتى لو قعدت ساكت من العصر المغرب وانت قاعد في المسجد في مصلاك، انت في اجر وثواب. ما هو الاجر والثواب؟ في ملك قاعد يقول اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم، يدعي لك لحد ما تطلع من المسجد. طول ما انت قاعد الملك بيدعو لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم فما زالت الملائكة تصلي عليه وهو في مصلى ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يحدث فيه يعني ما لا ينقض، ما لم ينقض وضوءه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يؤذ مسلما بكلمة او غيبة او نميمة او نحو ذلك. يبقى وانت قاعد الملائكة شغالة بتدعو لك، لكن لو رحت البيت حدش هيدعي لك. يمكن لو رحت البيت هيقول لك ما تجيب لنا فلوس نجيب لحم، ولا هات فلوس نجيب سمك احنا نفطر لنا، تقعد في الجامعة وتريح نفسك، واللي يعمله تفطر منه خلاص. لو انت جالس في المسجد انت في عبادة، عبادة لانتظار الصلاة. اذا جه المغرب، بعض الناس قبل المغرب يروح حط الصينية وقعد ينتظر ليه، اول ما المؤذن والله اكبر يبدأ يأكل. ليه؟ خليك في المسجد وهتلاقي تمر في المسجد ورطب. ناس أهل خير كتير بيجيبوا رطب في المسجد عشان ياخد مثل أجر الصائمين، وده شيء طيب ممكن تتشارك فيه. تجيب لك مثلا قبل رمضان تجيب لك كرتون التمر ولا شوال تمر، وتشوف المساجد اللي حواليك وتودي كل مسجد 3-4 كيلو بعدد الناس اللي يفطروا، وتاخد مثل أجوره أجور وحسنات. لو أنت فقير مش لاقي تاكل، اشتري كيلو تمر ب2 جنيه وحطه في مسجد تأخذ أجر، يعني لا تحرم نفسك من الأجر وإن قل. أول ما تبدأ، ما يبدأ يؤذن المؤذن، بعض الناس يقول لك ما تأكلش استنى، أما الشاهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، هذا خطأ. أول ما يقول الله أكبر ابدأ كل على طول. واحد يقول لك طب ليه، طب مش التأكل أحسن؟ أنا متأكد. لا يا أخي الكريم، لو واحد قاعد وتأكد وواحد فطر على طول، أول ما قال الله أيهما أفضل؟ اللي فطر على طول. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ما قالش لا يزال الناس بخير ما تأكدوا شوي، لا، ما عجلوا، يعني الذي يعجل الفطرة هو من خير الناس. تقول بسم الله وتأكل. بعض الناس من الجوع ينسى يسمي، لا خلي بالك بسم الله وتجي واكل تفطر عليه تمرات وتر، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات من وتر، فإن لم يجد حسى حسوات منه. تمرات وتر يعني كام؟ تبدأ بكام؟ بواحد ولا بثلاثة؟ لا، العلماء قالوا بثلاثة، لأنه قال على تمرات وتر. تمرات جمع ولا مفرد؟ جمع، وأقل الجمع كام؟ ثلاثة. ثلاثة، خمسة، 99، 101، المهم أن يكونوا تمرات وتر. والعلماء يقولون التمر الوتر ده أول ما تأكل التمر يبدأ الجسم يتغذى والدماغ يتغذى بالإيه؟ بالسكريات، يبدأ الإنسان يذهب عنه الجوع مباشرة. تفطر على تمرات من وتر وتقوم تصلي معهم المغرب ثم تذهب إلى بيتك. السنة القبلية أخوانا بعض الشباب بيعكس فيها، يعني يقول لا لازم نصلي سنة قبلية، وجماعة يقول لا مش هنصلي سنة قبلية، احنا جعلين طول النهار. اذا كنت في مسجد والامام قال يا اخوانا نصلي سنة قبلية صلي معه، واذا كنت في مسجد والناس فطرت والامام قال له اقم الصلاة قم معه، مش يجي واحد رايح في الصف الاول وتجي منه الله اكبر والناس كلها تقول تبصلون ويبصلين. السنة القبلية سنة غير مؤكد، ان اتيح لك الفرصة وصليتها خير وبركة، وإن لم يتح خلاص لا تصلي، وصلي عمي بعد المغرب، من المغرب العشاء صلي 10 ركعات. نعم، السنة القبلية دائما غير مؤكد، لكن كان بلال يترك فرصة للناس، من أراد أن يصلي صلى، ومن لم يصلي لا يصلي. هتصلي هتفطر وصليت القبلية صليتها ما صليتهاش ماشي، وتقوم تصلي مع الإمام. لو أنت كنت الإمام ما تطولش منهم بابا، تيجي ربنا يفتح عليك وتقول لهم اقرأ وانت سورة البقرة. الناس جعان والناس سايبة الفطار وجاية تصلي وراك، صلي باقتصار السور، صلي بتاع 4 5 آيات فيهم بعض الإرشاد، وخفف الركوع والسجود، وبعد كده الناس تبدأ تنصرف إلى بيوتها. أول ما تروح لبيتك، نعم، الدعاء المستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد، وفي رواية للصائم عند فطره دعوة لا ترد. قال العلماء كلمة عند فطره زيادة منكرة، يعني تحديد الدعاء عند الفطر منكر، ولكن للصائم دعوة لا ترد أي طوال اليوم، صلى دعية الظهر العصر المغرب عند الفطر في أي وقت. إذا ذهبت طبعا أول يوم في رمضان هتلاقي الست ده بحالك ذكر بط كويس، وحط لك الورك عشان انت الراجل، والعيال كل واحد شتفوت، تبدأ بسم الله وتنزل بالراحة على نفسك شوي، لأنك انت لو أكلت حتى شبعت لا تستطيع أن تصلي التراويح. تروح التراويح من تشقاض العمال بتنين، والناس اللي خفيفوا عمالين يبكوا ويخشعوا في الصلاة، وانت مستغرب الناس دي بتعيط ليه. خفف، يعني مثلا ممكن الورك تقسمه نصين، تاكل نصه وخلي دعم الصدق تروح اجاكي، مفيش مشاكل، مش لازم يعني تختم على تمام. صلي عفوا، كل اكلا خفيفا وقم. خلصت الاكل ما تنتظرش لحد ما يأذن العشاء. ليه؟ لان الناس بتعمل ازاي، بياكل اكل بسرعه يلحق الصف الاول والثاني والثالث، تقوم انت تستنى صلاه العشاء تلاقي نفسك في الصف الخامس. ليه؟ لا، انت هتاكل اكل خفيف وتقوم بسرعه تروح المسجد، تلاقي مثلا سبعون بصف تبقى انت في الثاني مثلا، او ربنا يكرمك وتبقى في الصف الاولاني. رحت انت قبل اقامه الصلاه ربع ساعة نص ساعة ساعة تقرأ قرآن، كلما قرأت قرآن الحرف بحسن والحسن بكام؟ بعشر. فرصة، ما هو رمضان ده مش هات يا أولاد الأكل، هات يا أولاد الشاي، هات الزبيب اللي كنا عاملينه، هات قمر الدين، هات مش عارف ايه ده. رمضان مش لكده، رمضان للصيام والقيام والتراويح وتلاوة القرآن، وبعد رمضان يا عم كل قمر دين وكل زبيب وكل اللي انت عاوزه كله، وكل كحك وبسكوت كمان. يمكن أنت تذهب إلى الصلاة وتنتظر الصلاة، ما تستناش العشاء أذن عليك وأنت موجود وتبدأ تدرك الصف الأول. لو رحت في الصف الثالث تعاهد ربك إن شاء الله تخفف من الأكل عشان تروح في الصف الأول بكرة يعني إن شاء الله. المهم هاي قيم الصلاة، تصلي سنة العشاء القبلية وتدعو بين الأذان والإقامة وتقوم تصلي العشاء وتصلي التراويح مع الإمام، تتدبر في القراءة وتنتقي لك مسجدا يطمئن في صلاة التراويح. في مساجد تقرأ القرآن كله في رمضان، في مساجد تقرأ القرآن مرتين في رمضان، في مساجد ثلاث مرات في رمضان، وفي مساجد بأن أعطناك الكوثر والركعة الثانية فصل لربك وانحر واللي بعدها إن شانئك والعبد. ده اسم مسجد سفري، المسجد السفري دي شكل مطروح مطعم وتقول له اديني بسرعة أكل كده سفري أخذ سندوتشات وماشي. فصاحبك عاوز يروح المسجد السفري ده عشان بسرعة 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 الصلاة والتراويح وكلها تاخد لها تلت ساعة نص ساعة ويروح عشان يلحق الايه المسلسل وفوازير رمضان والفيلم اللي بعده والمسرحية اللي بعده والفيلم اللي بعده لحد ما خلاص السحور يتسحر ويروح يصلي ويرجع ينام لأنه سهران طول الليل فيما لا ينفع ولا يفيد. انت عاوز تصوم رمضان كويس وتستغل رمضان في تلاوة القرآن والكلام ده، التلفاز يلهيك عن تلاوة القرآن في رمضان، التلفاز يشغلك عن صلاة التراويح، التلفاز يقسي قلبك ويجعلك لا تتأثر بلذة الخشوع والتراويح. عاوز تصوم رمضان كويس وتصلي تراويح وتقرأ قرآن، قول لهم يا أولاد إيه رأيكم، نعم إيه رأيكم نتخذ قرارا جريئا هذا العام؟ ما هو هذا القرار؟ أن نغلق التلفاز في شهر رمضان ونلف ونحطه تحت السرير عشان نتفرغ لله عز وجل في رمضان، لعل رمضان ده يكون آخر رمضان الله أعلم، حد يضمن أنه يعيش رمضان اللي بعده؟ لا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك ويغفر ذنوبك ويعطف رقبتك من النار في هذا رمضان. العيال عاوزين أفلام كرتون والست عاوزة تشوف طبخات رمضان ومش عارف إيه وبيعملوا لها إزاي كل يوم العشاء كلها، لا اعملين لها أي حاجة وقعد تفتح عن نفسك الفتوحة دي. لو فتحت عن نفسك البرنامج بتاع الأكل بتاع رمضان هتلاقي الست تطلب منك كل يوم 100 جنيه، عاوزين نجيب كذا وكذا وكذا عشان نعمل أكلة رمضان كذا وكذا، قول لها لا زي ما بناكل. أي مرة عيش ومرة عيش وطعمية، مرة لوبيا وفاصوليا، مرة رز ولوبيا، مرة بطاطس محمرة، مرة لحمة، مرة سمك مشوي، سمك البليمة أبو 2.5 جنيه ده جميل جدا، سمك ده فيه نسبة كالسيوم عالية جدا جدا جدا، ولذلك اللي ابنه مش عنده كساع ولا ابنه مش عارف يمشي ولا كده يوكل السمك ده، والست بتاعته الحامل بعد الشهر الثالث والرابع والخامس تحاول يوكلها سمك صغير جدا، كل ما السمك كان صغير كل ما نسبة الكالسيوم كانت مركزة فيه، حطه قدامها الشر ده وقول كل المهم يبقى انت هتصلي التراويح وبعد التراويح الشيطان هيشغلك اسهر مع فلان اتكلم، لا روح نام عشان تستيقظ مبكرا قبل صلاة الفجر كي تتصحر وتنال أجر السحور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه.